الحمد لله أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب القسامة من كتاب العمدة للموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب القسامة.
نعم، باب القسامة. القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين، وفي اصطلاح الفقهاء أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وأصل دليل القسامة هو حديث سهل ابن أبي حثمة الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد قليل. وصفة القسامة أن يدعي قوم أن مورثهم قتله فلان، يدعي قوم أن مورثهم قتله فلان، ويحلفون على أنه هو القاتل، ويكررون الأيمان. فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة، أعطي المدة عليه لهؤلاء يقتلونه. فليس فيها بينة كالمعتاد في البينات الأخرى، وإنما فيها هذه الأيمان فقط. ولا تكون القسامة إلا في دعوى قتل فقط، ما تكون إلا في دعوى قتل فقط، فلا تكون في دعوى جرح ولا مال ولا فيما دون القتل. فما دون القتل ليس فيه قسامة، كالجروح في الأعضاء وما أشبه ذلك. ومن شرطها كما سيذكر المصنف اللوث، وهو كل ما يغلب على الظن القتل بسببه، كالعداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، أو العداوة سواء كانت هذه العداوة بين أفراد أو بين قبائل، فتكون فيه عداوة ظاهرة، وهذا اللوث لا بد منه، يعني تكون هناك قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل. أو كان القتيل مثلا في رمق قبل أن يموت، أدرك قبل أن يموت فقال قتلني فلان، قال قتلني فلان، هذه قرينة أيضا تدل على أنه هو القاتل. إذن لابد من شبهة، لابد من قرينة، لابد من لوث كما ذكره العلماء لتتم القسامة. أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على القول بالقسامة، وعلى اعتبارها مشروعة كما دل على ذلك حديث سهل ابن أبي حثمة وغيره من الحديث التي في معناه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القسامة على خلاف الأصول، لأن الأصول تقتضي أن تكون هناك بينات، وتقتضي أن يكون فيه الشهادة أو اعتراف وإقرار من القاتل، فقالوا هذه على خلاف الأصول. لكن الصحيح أن كل ما صحت به السنة فهو أصل في نفسه، حتى ولو كان يختلف عن أصول أخرى ثبتت، فكل ما صح وثبت فهو يعتبر أصل بنفسه، فيقال هنا بأن القسامة جاءت الأدلة الدالة عليها فيكون هذا الأصل في هذا الباب، هذا هو الأصل في هذا الباب، كما دلت أصول على المزارعة والمسقاة وعلى المخابرة وعلى بيع العرايا وغيرها مما قد يقول فيه بعض الناس أو بعض أهل العلم أن هذا مما يجري أو أنه يجري على خلاف الأصول أو على خلاف القياس. فالصحيح أن كل ما صح وثبت في السنة وليس له معارض في درجته ممكن أن يعارض به، وإن كان نصوص الشرع لا تتعارض في الحقيقة، في الباطن النصوص لا تتعارض لأنها من عند الله عز وجل، لكن التعارض يكون في فهم الناظرين، في فهم المستدلين، في توجيههم للأدلة، لكن حقيقة النصوص الشرعية الثابتة الصحيحة لا تتعارض، لا تتعارض. فالسنة قد صحت في بالقسامة كما في حديث سهل بن أبي حثمة، إذن فيعمل بها ويقال هذا أصل في هذه المسألة أو في هذا الأمر. نعم.
قال مصنف رحمه الله: روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال: فتبرئكم اليهود بأيمان 50 منهم، قالوا: قوم كفار، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله.
نعم، هذا هو الأصل في القسامة، حديث سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أو خديج أن محيصة وعبد الله بن سهل انطلقا قبل خيبر في غزوة خيبر فتفرقا في النخل، دخل داخل النخل شجار النخيل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهم اليهود به، اتهموا اليهود به أنهم قتلوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم، يعني تحددون رجلا بعينه أنه القاتل، فيقسم منكم 50 على أنه هذا هو القاتل، فيدفع برمته أي يسلم هذا الشخص للمدعين ليقتل في مقابل ما ادعوا أنه قتل. فقالوا: أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، المدعى عليهم يحلفون لكم 50 يمين أنهم ما قتلوه. قالوا: قوم كفار، يعني ما نقبل أيمانهم، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، يعني وداه من بيت مال المسلمين. وقد كانت القسامة موجودة في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه، وقال بمشروعيتها عامة أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة قالوا بمشروعيتها فيما ثبتت فيه. نعم.
قال رحمه الله: فمتى وجد قتيل فادعى أولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوة ولوث.
نعم، وكانت بينهم عداوة ولوث، هذا الشرط. متى وجد قتيل فادعى أولياؤه، أولياء القتيل، على رجل قتله، قالوا: فلان قتله، وكانت بينهم عداوة ولوث. اللوث هو كل ما يغلب على الظن القتل بسببه، هذا هو اللوث، كل ما يغلب على الظن القتل بسببه كالعداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول، سواء كانت بين القبائل أو بين الأفراد، أو أن يجدون قتيلا وعنده رجل بيده سيف ملطخ بالدماء، فهذه قرينة ظاهرة على أنه هو القاتل ونحو ذلك، أو يجدون المقتول في الرمق الأخير ويتكلم ويقول قتلني فلان، فهذا لوث وشبهة في إقامة القسامة. فاللوث هو وجود شبهة كقرينة ترجح دعوى قتل عدوه له. نعم.
قال رحمه الله: كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم 50 يمينا واستحقوا دمه.
أي نعم، يقول كما كان بين الأنصار وأهل خيبر أقسم الأولياء على واحد منهم من أهل خيبر 50 يمينا واستحقوا دمه. فيحلف 50 شخصا من ورثة الميت المدعي أن فلانا هو الذي قتله، أن فلانا هو الذي قتله، يحلف أولياء الدم وهم قد يكونون لم يروا جريمة القتل، إنما اعتمادا على غالب الظن الذي حصل عند كل واحد منهم. ومعلوم أنه يجوز للمسلم أن يحلف على ما يغلب عليه ظنه في جميع المسائل، ومما يؤيده إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء في نهار رمضان وقد أتى أهله، جامع أهله في نهار رمضان، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليه قال: ألا أفقر مني يا رسول الله؟ والله لا يوجد في أهل المدينة أهل بيت أفقر مني. يقول هو حلف على غالب ظنه، يعني ما عنده يقين أنه لا يوجد في المدينة كلها من هو أفقر منه، لكن حلف على غالب ظنه، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يذكرون أنه لا يجوز لأحد أن يحلف على ما لم يعلم أو أن يشهد بما لم يعلم، ولكنهم يرون أن له أن يحلف على ما لم يرى ولم يحضر إذا كان عنده علم مما يقع مثله وغلبة الظن تدل عليه. فهنا أقسم 50 على أن القاتل الشخص الذي ادعوه واستحقوا دمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه 50 وبرئ.
أي نعم، فإن لم يحلفوا يعني ما حلف المدعون 50 يمينا التي تكون عليهم، تحول اليمين على المدعى عليهم. فيقول المصنف: فإن لم يحلف يعني المدعي أو المدعون حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئا. فإن كان أولياء الدم وهم المدعون قد عينوا شخصا واحدا حلف هذا المعين 50 يمينا وبرئ، وإن كانوا لم يعينوا واحدا حلف 50 من أهل المكان المتهمين أو من القبيلة المتهمة وبرأوا، لحديث سهل سابق: تحلف لكم يهود 50 يمين. وكذلك كما سيذكره المصنف فيما بعد في أثر معاوية رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: فإن نكلوا فعليهم الدية.
فإن نكلوا فعليهم الدية، ما حلفوا، والمدعون ما حلفوا، فهنا ليس فيه قصاص، هنا يصار إلى الدية. لو حلف المدعون يسلم لهم المدعى عليه، حلفوا 50 يمين، لكن لو قالوا ما نحلف وحولوا اليمين للمدعى عليهم والمدعى عليهم قالوا ما نحلف، فلا تلزمهم الدية، تلزمهم الدية، لأن المال يجب بالنكول، أما القصاص فلا يجب بالنكول لأنه حجة ضعيفة فلا توجب القصاص، لابد من حجة أقوى كالشاهد واليمين. بعض أهل العلم يذهب إلى أنهم إن لم يحلفوا يحبسون حتى يحلفوا أو يقروا، لأنه في الحديث قال تبرئكم يهود بأيمان 50 منهم، فدل على أنهم لا يبرؤون أو لا يبرؤون من الدم حتى يحلفوا، قالوا فوجب أن يجبروا على ما يبرئهم، إما يحلفون وإلا يحبسون.
فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه الإمام من بيت المال.
إن لم يحلف المدعون على ما ادعوا ولم يرضوا بيمين المدعى عليه، قالوا ما نرضى بيمينهم، هنا يقول فداه الإمام من بيت المال للحديث السابق فوداه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله ولا يقسمون على أكثر من واحد.
نعم المدعون ما يقسمون على أكثر من واحد، إنما يحددون شخصا واحدا فيقسمون على أنه القاتل، فلا يقسمون أي أولياء الدم المدعون على أكثر من واحد ممن يتهمونه بقتل مورثهم، وإنما يعينون واحدا فيحلفون على ذلك، لابد من تعيين رجل واحد يحلفون عليه للحديث حديث سهل، وكذلك ما ثبت عن معاوية أنه لم يقبل من المدعين أن يقسموا إلا على رجل واحد. نعم.
وأن لم يكن بينهم عداوة ولوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ.
نعم إن لم يكن بينهم بين المدعين والمدعى عليهم عداوة معروفة سابقة ولا لوث يعني شبهة قرينة تدل على القتل، يحلف المدعى عليه يمينا واحدة كسائر ما فيه يمين وبرئ، وهذا لا خلاف فيه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعوا ناس من دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. والقسامة إنما وردت فيما فيه عداوة ولوث فتقتصر على ذلك، أصل ثبت في شيء معين فيكون يقتصر الحكم عليه ولا يعد هذا المعنى الذي جاء فيه. نعم.
قال رحمه الله كتاب الحدود.
نعم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى كتاب الحدود. الحد هو العقوبة المقدرة شرعا، العقوبة المقدرة شرعا في معصية، العقوبة المقدرة شرعا في معصية كالزنا وشرب الخمر والقذف ونحوها لتمنع من الوقوع في مثلها، وأيضا هي تكفر الذنب، تكفر الذنب. وإقامة الحد واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قال تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وقال في قطاع الطرق إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقال عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لم نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى. والإجماع منعقد على وجوب إقامة الحدود التي جاءت في الشرع. نعم.
قال مصنف رحمه الله: لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم.
نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الشروط التي تشترط لإقامة الحد على الجاني، فلابد من 4 شروط تتوفر ليقام الحد على الجاني: أن يكون من وجب عليه الحد بالغا، لأن غير البالغ ليس مما يقام عليه الحد لأنه ليس من أهل التكليف، وأن يكون من وجب عليه الحد عاقلا، وأن يكون ملتزما بأحكام الإسلام، والملتزم بأحكام الإسلام هو المسلم. الأصل في المسلم أنه ملتزم بأحكام الإسلام، لأنه ما سمي مسلم إلا لهذا، ولذلك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. فيكون الشخص الذي يقام عليه الحد ملتزم بأحكام الإسلام وهو المسلم، وكذلك الذمي، كذلك الذمي يقام عليه الحد فيما يعتقد حرمته في دينه مثل الزنا، لكن بالنسبة للخمر ما يعتقدون حرمته في دينهم، فلا يقام عليهم الحد بالنسبة لما لا يعتقدون حرمته، أما ما يعتقدون حرمته مثل الزنا فيقام عليهم الحد. الشرط الرابع: أن يكون عالما بالتحريم، عالم أن هذا الشيء محرم، لكن لا يشترط أن يكون عالم بالعقوبة، إنما يشترط أن يكون عالم بأن هذا الشيء محرم. لو قال: أعلم أن الزنا حرام أو الخمر حرام أو القذف حرام، لكني ما أدري إن في حكم شرعي أو عقوبة غير التحريم، هنا لا، ما هذا لا يكون مانعا من إقامة الحد عليه، وإنما الذي يمنع أن يكون عالما بالتحريم. فإذا كان عالم بالتحريم فإنه يكون ممن يقام عليه الحد إذا وقع منه ما يوجب ذلك. وإذا لم يكن عالما بالتحريم، وهذا يتصور مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو كان ناشئا في بادية بعيدة عن أحوال المسلمين، أما إن كان يعني يعيش في بلاد المسلمين ويدعي الجهل بالأمور الظاهرة، فهذا لا تقبل دعواه ولا تسمع منه، لا تقبل دعواه ولا تسمع منه. لكن إذا تصور ذلك بأن يكون أسلم لتوه وما يعرف هذه حرمة هذه الأشياء، أو عاش في مكان بعيد نائي ما يعلم فيه هذه الأحكام، فمثل هذا يتصور فيه أن يكون ليس عالما بالتحريم. ولذا قال المصنف: لا يجب الحد إلا على مكلف عالما بالتحريم، لأن من فعل الموجب كما تقدم موجب الحد غير عالم بتحريمه ومخطئ في فعله، وقد ورد في الحديث أن المخطئ معفو عنه. لكن لو قال: ما أعلم أن في عقوبة، أعلم أنه محرم، هذا ما يرفع الحد عنه، ما يرفع إقامة الحد عنه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.
نعم. الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه كانوا هم الذين يقيمون الحدود في حياتهم، فهذا من اختصاص الإمام ونائبه إقامة الحدود. تقام الحدود في كل مكان، والأفضل والأولى أن يكون في مكان عام يأتي إليه الناس، ولا تقام الحدود في المساجد، وإنما تقام في مكان عام ليشهد الناس إقامة هذه الحدود. فقال ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. نعم.
قال رحمه الله إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القنة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها.
إلا السيد، السيد فإن له إقامته أي إقامة الحد بالجلد خاصة دون بقية الحدود، دون بقية الحدود الأخرى كقطع يد السارق أو نحو ذلك، إنما يقيم الجلد فقط على رقيقها الكن أو الكن، العبد الذي كان أبوه مولوكا لمواليه وهذا مملوك يقال له كن، يعني العبد المولد، يعني عبد وأبوه عبد، وليس مكاتب وليس مدبر وليس أم ولد، وإنما تمحضت فيه العبودية والرق أبا عن جد، فهذا سيده هو الذي له أن يقيم عليه حد الجلد خاصة لحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ولأن هذا من باب التأديب، هذا يدخل في باب التأديب، ولذا قال المصنف بعد ذلك
وليس له قطعه في السرقة.
وليس له قطعه، أي ليس للسيد أن يقطع يد رقيقه إذا سرق، لأن الأصل في الحدود كما تقدم أن تكون إلى الإمام، لأن لتنفيذها شروطا وموانع، في أكثرها إتلاف لجملة الجاني أو بعض الجاني، وهذا لا يملك السيد من عبده ولا يملك جنسه، وكان إلى الإمام كحد الحر، وإنما استثني الجلد خاصة لأنه نوع تأديب، ويملك السيد تأديب مملوكه.
ولا قتله في الردة،
ولا قتله في الردة، لا يملك السيد قتل عبده لو ارتد، لأنه جاء في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، لكن المخاطب به الإمام كسائر الحدود، فإن ما يقيمها الإمام أو من ينيبه الإمام. نعم.
ولا جلد مكاتبه،
ولا جلد مكاتبه، المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على مال بحيث إذا وفى هذا المال يصبح حرا، فهنا لا يجوز للسيد جلد المكاتب لأنه قد حصل له سبب الحرية وهو الكتابة، فلم يملك سيده جلده كالحري. نعم.
ولا أمته المزوجة،
ولا أمته المزوجة، لا يملك العبد أن يقيم حد الجلد على أمته المزوجة، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال الأمة إذا كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.
وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
نعم، حد الرقيق نصف حد الحر، لقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا هو الذي ثبت أن جمع من الصحابة أنهم حكموا بذلك في العبد والأمة. نعم.
ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.
نعم، قال من أقر بحد ثم رجع عنه سقط، يعني شخص أقر أنه سرق أو أقر أنه زنى ثم لما أرادوا إقامة الحد عليه، يعني ما في شهادة عليه فقط الإقرار، رجع عن إقراره يسقط عنه الحد، يسقط فلا يقام عليه، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما ذكر له أن ماعز رضي الله عنه لما ألمته الحجارة لما أرادوا رجمه شرعوا في رجمه وألمته الحجارة هرب، قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، لأنه ثبت بإقراره، فإذا تراجع عن الإقرار أصبح لاغي هذا الإقرار، لأن الرجوع الإقرار المقر
عن إقراره تكون شبهة قوية، والحدود تدرى بالشبهات، الحدود تدرى بالشبهات، هذه شبهة، كونه أقر ثم ذلك رجع عن إقراره فهذا يعني حد تدرى به الشبهات. وهو مأمور بالستر على المسلمين، وكذلك الشفاعة في الحدود تجوز إلا إذا رفعت إلى السلطان أو نائب السلطان، فهنا لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها، يعني إذا رفع من ارتكب موجب حد إلى الإمام لم يجوز العفو عنه بعد ذلك، لا من قبل الإمام ولا من قبل غيره، وتحرم الشفاعة حينئذ. الحديث جاءت بالأمر بالستر على المسلمين، لكن إذا وصل الأمر إلى الإمام ليقيم الحد فهنا لا تجوز الشفاعة، بل يجب إقامة الحد إذا توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، كما جاء في حديث المخزومية التي أرادوا فيها الشفاعة عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دليل على أن الحدود إذا رفعت للإمام ورفعت للسلطان فلا يجوز الشفاعة فيها، وفي حكم الرفع إلى الإمام وصول القضية المتهم فيها إلى الجهات ذات العلاقة كالجهات الأمنية ونحوها ممن يعينون للتحقيق أو متابعة أو ضبط أو معاقبة المتهمين والمجرمين كالشرط ومراكز الحسبة ونحوها، كما هو الحال يعني في بلادنا. فإذا وصلت إلى الجهات ذات العلاقة المعنية بهذه الأمور ليس لأحد الشفاعة فيها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق.
نعم، شرع في فصل جديد في كيفية إقامة الحد، فقال يضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق، يعني قديم، لا جديد لأن الجديد يكون صلبا فيكون أقوى وأقسى في الضرب، والخلق القديم يكون هشا ربما ينكسر أو يتفتت فلا يقع منه ضرب على الوجه الصحيح، وإنما يكون صوت بين صوتين، لا هو جديد ولا هو خلق يعني قديم، لفعل عمر رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمد ولا يربط ولا يجرد.
نعم، لا يمد المجلود على الأرض لأن في ذلك إهانة له، ولأن أصل لأن المشروع هو جلد الرجل قائما وجلد المرأة جالسة كما سيذكر المصنف. ولا يربط يعني ما يربط المجلود من يرد جلده على عمود أو غيره، لأن أيضا هذا فيه إهانة له. ولا يجرد من ثيابه المعتادة، لأن ما في دليل يدل على ذلك إلا إذا لبس ثيابا، جاء في الأثر أنه لا تنزع عنه إلا أن يكون فروا أو محشوا ونحوه، كان يلبس ثيابا داخل ملابس المعتادة بحيث أن يتقيها الضرب فلا يصل ألم الضرب إلى الجلد، في هذه الحالة تنزع هذه الأشياء لكن تبقى الملابس المعتادة عليه فلا يجرد من ثيابه، إنما الأشياء التي تمنع وصول الجلد والألم إلى الجسم هذه التي تنزع. قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم.
قال رحمه الله: ويتقى وجهه ورأسه وفرجه.
نعم، يتقى وجهه فلا يضرب في الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. وكذلك يتجنب ضربه في رأسه وفرجه، لأن هذه مقاتل وليس المقصود قتله، بل المقصود التأديب، فلو ضربه في الرأس لأن ألمه شديد، الرأس ليس عليه اللحم يقي الضرب، ولذلك يتجنب الضرب في الرأس والضرب في الفرج، لأنه إذا ضرب الرجل على فرجه فقد يؤدي ذلك إلى قتله. فالمقاتل لا تضرب في قامة الحد، الكبد والقلب والفرج والرأس، هذه الأشياء تتجنب وتتقى في الضرب. نعم.
قال رحمه الله: ويضرب الرجل قائما.
أي نعم، يضرب الرجل قائما لأجل أن لا يكون الجلد في موضع واحد فيشق عليه، وليأخذ كل عضو حقه من التأديب. فهذا الذي ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أعطي كل ذي عضو حقه.
والمرأة جالسة.
نعم، المرأة جالسة تضرب جالسة، لأن ذلك أستر لها، هي كالرجل في قامة الحد، إلا أنها تضرب جالسة من أجل أن يكون ذلك أستر لها.
وتشد عليها ثيابها وتمسك. نعم. يداها.
نعم، تشد عليها ثيابها، لأنه ربما مع الضرب تضطرب وتتحرك. نعم، وتلف عليها ثيابها، تمسك عليها بخيط أو نحوه لئلا تنكشف عند الجلد. ولذلك قال المصنف: وتمسك يداها حتى لا تنكشف، لأنها ربما تفرج ثيابها أو تخلع ثيابها بيديها فتنكشف. والتفريق بينها وبين الرجل في ذلك لأن الحاجة داعية إليه، حاجة الستر داعية إلى ذلك، وإلا فالمرأة مثل الرجل في الأصل في قامة الحد إلا ما استثني. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ومن كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زانت فأمرت أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت.
نعم، يعني المريض ما يقام عليه الحد حال مرضه، أنه قد يؤدي إلى هلاكه، ولكن ينتظر حتى يبرأ. يعني المرأة التي زنت وآتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد إقامة الحد وهي حامل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى حتى تلد، ولما ولدت ونفست أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أن تبقى حتى ترضع ابنها، فبقيت حتى أرضعت ابنها، وحتى أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه كسرة، ومعه كسرة من الخبز. فهنا قال: من كان مريضا يرجى برؤه أخر حتى يبرأ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، يقول: فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها، يقول علي، أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأخير إقامة الحد عليها، فقال: أحسنت. والحديث في صحيح مسلم. نعم. فإن لم يرج برؤه
وخشي عليه من الصوت، جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة.
نعم، إن لم يرج برؤه، يعني هذا مرض مستمر ولا يرج برؤه ولا زواله، وخشي عليه من الصوت، يعني يقيم عليه الحد كما يقام على المعتاد الذي ليس مريضا، خشي عليه من الهلاك. قال: جلد بضغط، وهو عذق النخل الذي ليس فيه تمر، الشمروخ هذا الذي ليس فيه تمر، فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة، يعني جاب عذق فيه 100 شمراخ أو 100 عود ويضرب مرة واحدة، يضرب الذي في هذه الشماريخ مرة واحدة يساوي عدد الجلدات عليه. أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في حق رجل مريض زمن لا يتحمل الجلد, يعني ذا مرض مزمن, فيكون هذا الحد الذي يقام عليه, لأن الأحكام تختلف باختلاف أحوال من تقام عليه. إذا كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي كان الحد أيضا الذي يدرى بالشبهات أولى. لعلنا نقف عند هذا القدر في درس اليوم, والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: كيف نجمع بين أن الحدود إذا رفعت للإمام يجب إقامتها وبين من أقر بالحد ثم رجع سقط عنه وأنه لا ينبغي الشفاعة إذا وصلت للحدود؟ ما في التعارض, ما في التعارض, لأن هذا الذي أقر يعني ما أقيم عليه الحد إلا بناء على إقراره, ما في الشهادة يعني, ثم رجع عن هذا الإقرار ما اعترف به فسقطت ما أقيم مقام الشهادة الذي هو الإقرار, وإذا سقطت يسقط ما بني عليها, والذي يبني عليها هو إقامة الحد, هو إقامة الحد. فهذا وصل للإمام, ولكن هذا الحكم فيه, فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من هذه حاله إذا رجع عن إقرار أنه لا يقام عليه الحد, فما في التعارض بينهما. يقول: ذكرتم أن من القرائن في القسامة أن يدرك القتيل وهو في الرمق فيقول: قتلني فلان, وقد جاء في حديث الجار التي وجد رأسها قد رض بين حجرين لما ذكروا لها رجلا يهوديا أومأت برأسها أنه هو الذي رض رأسها بالحجارة فاقتص منه ولم تجري القسامة, فكيف الجمع؟ يعني القسامة تكون في الشيء الذي فيه لوث, شيء فيه عداوة, يعني سواء بين أفراد أو بين قبائل, فالعداوة موجودة يعني بين القاتل وبين المقتول, والقرائن أيضا تدل على هذا المعنى. أما هذه فما علم أن فيه عداوة بين هذه المرأة التي ردت وبين من رض رأسها. يقول: إذا حلف أولياء المقتول 50 يمينا على معين أنه قتله فهل يقتص منه مباشرة أو لا بد من الرجوع إلى المدة عليه ليحلف أو ينكل عن يمينه؟ لا, ما يرجع للمدعي عليه, يكفي يمين المدعين, لكن طبعا تكون بحكم حاكم, حكم قاضي يكون من الإمام أو من ينيبه بحيث يحسم الأمر, بحيث يحسم الأمر. نعم. يقول: ما هو حد العبد المحصن إذا زنى؟ الجلد. العبد ليس له إلا الجلد, لأنه نصف ما على المحصن من العذاب, والحد القتل أو الرجم لا يتجزأ, فعلم أن العبد ليس عليه إلا الجلد. يقول: هل أقيم حد الزنا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم, أقيم بعد الصحابة, ولكن إقامة حد الزنا وكذا يعني بالشهادة هذا يكاد يكون أندر من النادر, ولأن المقصود الستر, ولذلك شدد الشارع كما سيأتي معنا كيفية اعتبار الشهادة والوصف الدقيق والمكان والزمان والهيئة, بحيث لو وجد أدنى اختلاف بين الشاهدين لاعتبروا قاذفين وأقيم عليهم الحد, إن المقصود الستر على الناس, مقصود الستر على المسلمين, فخلى يعني أن تقام أن يقام حد الزنا الذي هو الرجم بشهادة الشهود, بشهادة الشهود, حتى اللي يقيم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف يعني من فعل ذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.